بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
توقفنا عند الكلام عن مبطلات الصيام. من مبطلات الصيام الأكل والشرب عمدا، والجماع عمدا، والقيء عمدا، ويحرم الوصال يعني متابعة الصيام من غير إفطار ولا سحور، وإنزال المني يفسد الصوم. إفساد المني، إنزال المني يعني بشهوة يفسد الصوم، لأنه مصحوب عادة بشهوة، سواء أنزل في مداعبة الزوجة أم بالاستمناء أم بالفكر أو النظر، يعني أي وسيلة ينزل منها بها المني بشهوة سواء من الرجال أو النساء، فهذا يفسد الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة. كلمة جنة يعني وقاية وحماية وحفاظ على الإنسان، فلا يرفث يعني الصائم. الرفث ذكر الجماع والنساء وصفات النساء، ده معنى كلمة الرفث. فلا يرفث ولا يجهل، يعني ما يجهلش على الناس ولا يتحدث في أحاديث يعني بالجهل، الكلام عن الأغاني والتمثيليات والأفلام والفوازير، كل هذا من الجهل، كل هذا من الجهل. وأي معصية تعتبر جهل، سواء كانت غيبة نميمة أو أي شيء، هذا كله داخل تحت مفهوم الجهل. ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله يعني تعارك معه أو شتمه فليقل: إني صائم، إني صائم، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها، يعني أي حسنة بعشر أمثالها. لكن الصيام مش داخل تحت الحصر ده، الصيام ليه جزاء بلا حدود من الله سبحانه وتعالى، لذلك اختصه من بين الأعمال فنسبه لنفسه سبحانه وتعالى، فقال: الصيام لي وأنا أجزي به، يعني يجزي به غير أي حسنة من الحسنات، حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، لكن الصيام لا، الصيام فوق كده بكتير جدا، لذلك قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي رواية: كل عمل ابن آدم له، يعني كل عمل ابن آدم بيعمله من الخير لي، مكتوب في كتاب حسنات، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ياخد على كل حسنة 10 أمثال لغاية 700 ضعف. قال الله: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع الطعام من أجلي، ويدع الشراب من أجلي، ويدع لذته من أجلي، ويدع زوجته من أجلي، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر، وفرحة عند لقاء ربه، يعني فرحة لما يفطر الطعام والشراب، أو فرحة لما يفطر في عيد الفطر، في عيد الفطر، وفرحة عند لقاء ربه بما أعده الله تبارك وتعالى من الأجر العظيم الجزيل للصائمين. ووجه الاستدلال في قوله: يترك شهوته من أجلي، ويدع لذته من أجلي، فهذا يشمل جميع أفراد الشهوة واللذة، لأن كلمة شهوة شهوته ولذته مفرد مضاف، وهو من صيغ العموم، يعني من صيغ العموم إن الكلمة تيجي مفردة مضافة، فدي يفيد العموم، يقولوا استغرق جميع أفراده، يعني ما يسيبش حاجة أبدا من الجنس بتاعه. فالصائم مطالب بترك جميع الشهوة واللذة، والمراد هنا شهوة الفرج، وهي تشمل إنزال المني على أي صورة، فإذا أنزل المني بطل صومه. طبعا الضابط هنا لو نزل بشهوة، لكن أحيانا في ناس لما بيبقى عنده برد أو دهب شايع فيحدث نزول مني بسبب البرد، هذا مرض، هذا مني نزل من دون شهوة ومن غير أي حاجة، نوع من المرض نزل مني. هذا المني لا يترتب عليه أي شيء، حتى الغسل لا يجب منه. ليه؟ لأن الغسل يجب بنزول الماء الدافق، يعني نزول المني بشهوة إما في جماع أو غيره، لكن إذا نزل هذا الماء بسبب مرض أو غيره من غير أي لذة ولا شهوة فهذا لا غسل منه ولا يفسد الصيام. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، يقبل زوجاته وهو صائم، ويباشر وهو صائم. يباشر يعني كلمة بشر من البشرة، يعني البشرة تلمس البشرة، فدي اسمها مباشرة. ولكنه أملككم لإربه، الإرب كناية عن يعني الجماع، كان يملك نفسه فلا يقع في الجماع ولا ينزل. وفي رواية وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. ولا يصح الاستدلال بجواز القبلة والمباشرة للصائم على عدم فساد الصوم بإنزال المني، لأن النص ورد باستثناء شهوة القبلة والمباشرة للصائم، فيبقى ما عداها من الشهوات المتعلقة بالفرج على التحريم. قال الإمام المازري في كتابه المعلم بفوائد صحيح مسلم، والذي أشارت إليه عائشة رضي الله عنها في الحديث المتقدم إليه يرجع فقه المسألة، لأنها أشارت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند القبلة ويأمن على نفسه أن يقع فيما سواه بخلاف غيره من أمته، فينبغي أن تعتبر حالة المقبل، فإن كانت القبلة تثير من المقبل الإنزال كانت محرمة عليه، لأن الإنزال المكتسب يمنع منه الصائم، فكذلك ما أوقع فيه وأدى إليه، يعني أي حاجة تؤدي إلى نزول المني بشهوة ممنوع منها للصائم، وإن كان إنما يكون عنها المذي فيجري ذلك على حكم القضاء منه، فمن رأى أن القضاء منه واجب أوجب الكف عن القبلة، ومن رأى أن القضاء منه مستحب استحب الكف، وإن كانت القبلة لا تؤدي إلى شيء مما ذكر ولا تحرك لذة فلا معنى للمنع منها إلا على طريقة من يحمي الذريعة، يعني بيسد الذريعة للوقوع في حاجة تؤدي إلى محرم، فيكون للنهي عن ذلك وجه. يبقى الأصل في المسألة دي هي سد الذريعة، سد الذريعة، لأن مفيش حد يملك نفسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك نفسه، فالأفضل والأحسن عدم المباشرة ولا القبلة في مثل هذه الحالة حتى لا يتخطى ذلك إلى إفساد الصيام. ودلالة الآثار التي استدل بها على أن الإنزال لا يفطر الصائم غير مسلمة، فعن حكيم بن عقال أنه قال سألت عائشة ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم، فقالت فرجها. وعن مسروق سألت عائشة ما يحل للرجل من امرأته صائما، قالت كل شيء إلا الجماع. وفي هذين الأثرين تجد إباحة الاستمتاع بالزوجة وبجسدها ما لم يصل إلى الجماع، وفيهما أيضا ما يجوز للرجل من امرأته وما يحرم عليه منها. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لا بأس بها، يعني القبلة، إذا لم يكن معها غيرها، إذا كانت قبلة واحدة. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أعرابي أتاه فسأله فرخص له في القبلة والمباشرة ووضع اليد ما لم يتعدى إلى غيره. فكل دي آثار واردة عن الصحابة في إباحة الأمور دي يعني الناس يقدروا يملكوا أنفسهم. أما الأصل فهو المنع من ذلك سدا للذريعة، سدا للذريعة. وعن جابر ابن زيد أنه سئل عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر؟ قال لا ويتم صومه. ففي هذا الأثر حصل الإنزال بمجرد النظرة وهو لم يتعمد الإنزال فصومه صحيح ولا قضاء عليه. ومن أنزل متعمدا فسد صومه وعليه القضاء ولا كفارة، إذ الكفارة لم تثبت إلا في الجماع، وقياس من أنزل المني عليه قياس مع الفارق، كما أن المزي والودي لا يفسدان الصوم لأن نزولهما لا يكون مصحوبا بلذة ودفء. يندب تعجيل الفطر، يندب يسن يعني، لحديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. ليه بخير؟ لأنهم بيتبعوا السنة، فاتباع السنة في خير وفوز ونجاة للمسلمين. يستحب الإفطار على رطبات، كما في حديث أنس بن مالك أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، يعني يبقى تمر، لو ما فيش رطب اللي هو البلح الطري ده اللي زي العجوة يبقى تمر، فإن لم تكن تميرات حتى حسوات من ماء، لو ملقاش تمر يشرب مية يفطر على مية. يندب تأخير السحور بحيث ينتهي من الطعام والشراب قبيل طلوع الفجر، لحديث زيد بن ثابت قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. قدر 50 آية، يبقى ده في دلالة على أنه كان بيتسحروا قبل الفجر، بيتسحروا قبل الفجر مباشرة. بالنسبة لقضاء الصوم يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي كالمسافر والمريض والحائض، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولحديث معاذة في أن امرأة سألت عائشة فقالت أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة أحرورية أنت؟ حرورية فرقة من الخوارج، وكانوا بيروا أن المرأة الحائض تصلي لا تمتنع من الصلاة، فعائشة رضي الله عنها أنكرت عليها، قالت أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء، يعني لا تؤمر بقضاء الصلاة لكن تؤمر بقضاء الصيام. وفي رواية في صحيح مسلم بلفظ كانت يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يبقى الصيام اللي يفطر لعذر شرعي، مسافر، مريض، حدوث عارض جبلي مثل الحيض أو النفاس، ففي الحالة دي يقضي متى استطاع القضاء، متى استطاع القضاء، لأنه ربما يكون هناك مرض مزمن فيفطر ولا يستطيع القضاء، ففي الحالة دي يطعم عن كل يوم مسكينا كما تقدم. الفطر للمسافر رخصة، يعني يرخص للمسافر أن يفطر، لحديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، عاوز تصوم صوم، عاوز تفطر افطر. وإذا خشى المسافر المقاتل التلف أو الضعف عن القتال فالفطر عظيمة، يعني واحد خارج في سبيل الله في جهاد في غيره والصيام حيضعفه، يبقى في الحالة دي لازم يفطر، لازم يفطر. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلنا منزل يعني نزلنا في مكان يريح فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم، أرفتم، والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم، يعني خلاص انتوا قربتوا خالص، والفطر أقوى لكم فأفطروا، هنا بقى قال لهم افطروا، فكانت عظيمة. ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. بالأصل في المسألة دي انه المسافر امير نفسه، هو اللي يقدر يحكم على نفسه، اذا يقدر يصوم عاوز يصوم يصوم، عاوز يفطر الفطر رخصة دي، الفطر رخصة دي. اما اذا كان السفر لقتال وجهاد وحرب ففي الحالة دي الافضل ليه ان هو يفطر ليتقوى على ملاقات العدو. طبعا في ناس بياخدوا مثل هذه الاحاديث ويفتوا بيها مش عارف لفرقة الفنون الشعبية، رايحين يرقصوا في مؤتمر مش عارف ايه، يقولوا انتوا مسافرين وما ينفعش لازم تفطروا عشان تشرفونا في مش عارف وبتوع الكورة وغيره. فتاوى غريبة جدا زي مثل هذه الرقص، وردت لناس بتجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، مش لناس راحة في معصية الله جل وعلا. قضاء الفوائت من رمضان لا يجب على الفور، بل يجب على التراخي وجوبا موسعا. يعني مش لازم اول ما رمضان يخلص يبدأ يقضي، لا، الامر مفتوح معاه. ده اسمه واجب موسع. في واجب مضيق، واجب مضيق يعني محدود بوقت محدد، زي وقت الصلاة مثلا، يصلي لازم يصلي، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يبقى يؤدي الصلاة في وقت الصلاة، مش مفتوحة مثلا اللي عايز يصلي العصر بعد العشاء يصلي، لا، لازم يؤديها. ده اسمه واجب مضيق لانه في وقت محدد لابد انه يؤدي الواجب ده فيه. في واجب بقى اسمه واجب موسع. واجب موسع يعني يجب على التراخي، يعني قدامه على مهله، زي ما احنا بنقول على مهله، مش على الفور، لا، على التراخي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان، يعني عليها ايام افطرت فيها بسبب عذر شرعي وعليها قضاء، فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان. ما تقضيش الا في شعبان، يعني يعدي عليها سنة كاملة عبال لما تقضي. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا، سواء كان لعذر او لغير عذر، سواء كان لعذر او لغير عذر. واعلم ان المبادرة الى القضاء اولى من التأخير لدخولها في عموم الأدلة الدالة على الإسراع في عمل الخير وعدم التسويف، لقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولا يجب التتابع في القضاء لقوله: فعدة من أيام أخر، يعني واحد أفطر في سفر ثلاثة أيام مش لازم يقضيها ثلاثة أيام مثلا سبت وحد واثنين، لا، ممكن يقضي يوم وبعدين يريح يومين ثلاثة وبعدين يقضي يوم وهكذا، المهم ان هو يقضي. قال الامام ابو داود في مسائله، مسائل الامام ابو داود للامام احمد بن حنبل كانت في الفقه وهي مطبوعة، يقول: سمعت احمد بن حنبل سئل عن قضاء رمضان قال: ان شاء فرق وان شاء تابع. عاوز يصومهم ورا بعض ماشي، عاوز يريح بينهم ماشي، ده ينفع وده ينفع. ولا يلزم من أخر قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر إلا القضاء، سواء أخر القضاء بتفريط أم بدون تفريط، لقوله: فعدة من أيام أخر. فليس فيه غير القضاء، والزيادة على هذا زيادة على الشرع وأمر بما لم يأمر به ولا صارف للآية عن ظاهرها. يعني في ناس بيقولوا إذا مثلا واحد عليه أيام من رمضان فأخرها لغاية لما جه رمضان اللي بعده وكان لسه ما صامش، فيصوم رمضان وبعدين هيقضي الأيام اللي عليه من رمضان اللي فات، قالوا يصوم عن كل يوم يوم ويطعم مسكين عشان أخر الصيام. لا، الصحيح إنه لا شيء عليه غير القضاء، ما عليهوش حاجة غير إن هو يقضي يصوم عن كل يوم يوم. أما إلزامه بإطعام مسكين فهذا تحتاج إلى دليل مستقل وليس في الأدلة يعني ما يشهد لذلك، إنما هي أقوال من الفقهاء يعني لتعذير الناس عشان ما يتأخروش ويترخوا في قضاء الفرائض الشرعية. يجوز صيام التطوع لمن عليه قضاء، يعني اللي عليه أيام قضاء ممكن يصوم تطوع. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ففي هذه الآية دليل على أن وقت قضاء رمضان موسع، فإذا أراد المسلم الذي عليه قضاء شيء من الصيام الاشتغال ببعض التطوعات من الصيام كصيام يوم عرفة أو عاشوراء أو الأيام البيض، فالظاهر جواز ذلك، وبه قال الأحناف والشافعية وفي رواية عن الإمام أحمد، مع مراعاة الإسراع في عمل الخير والمبادرة إلى قضاء الواجب، لأن الأولى صوم الدين أولا. يعني ينفع، لكن إيه الأولى؟ الأولى أن أنت تصوم الواجب عليك الأول، أنت عليك أيام قضاء دي واجبة. ففي ناس يقول طب أنا مثلا حصوم الاثنين والخميس وعشان أجمع أفوز حيجي مثلا يوم عاشوراء حيجي كذا، فعايز أصوم الأيام دي، أو حيجي يوم عرفة أو التسع أيام من شهر ذي الحجة أو غيرها، يجوز لي ذلك. لكن الأولى والأفضل أن هو الأول يقضي الدين اللي عليه الواجب. ربما أنت تصوم النفل وتموت يبقى عليك دين. إيه الدين؟ الأيام القضاء. أدي الفريضة الأول اللي عليك، صوم الواجب القضاء، وبعد كده صوم نفلا كما تشاء. من مات عليه صوم صام عنه وليه، لحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. الكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين. فعن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: ليست بمنسوخة، مش منسوخة بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال: هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، يعني الآية دي في الناس اللي كبروا في السن ومش قادرين يصوموا، فليطعمان مكان كل يوم مسكينا. دول ما يقضوش، طب يعملوا ايه؟ يطعموا عن كل يوم مسكين، يطعموا عن كل يوم مسكين. أما بالنسبة لصيام التطوع فهناك أيام يستحب صيامها، يعني في أيام يتأكد استحباب صيامها. صيام ستة أيام من شوال اللي الناس بيسموهم الستة البيض، هم مش اسمهم بيض، هم اسمهم الستة من شوال. البيض اللي هم الثلاث 13 و14 و15 من كل شهر عربي، سموهم بيض عشان القمر بيكتمل فيهم فسموهم الايام البيض. فالستة من شوال دول يعني ما اسمهمش الستة البيض، اسمهم ستة ايام من شوال. فعن عمر ابن ثابت ابن الحارث الخزرجي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه انه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الظهر، كانه صام الظهر، ليصوم رمضان ويتبعه ستة من شوال. ليه؟ لان صيام رمضان 30 يوم في 10 امثال يبقوا دول يعملوا 300، يبقى 300 يوم. والستة من شوال فعشرة ب60 يبقى لي 360، يبقى كأنه صام أيام السنة كلها. ده معنى كان كصيام الظهر. ليه؟ لأنه 10 أمثال، 10 في 30 ب300 و6 ب60 يبقوا 360، يبقى كأنه صام أيام السنة الهجرية كلها كلها. قال الشوكاني: ظاهر الحديث أنه يكفي صيام ست من شوال سواء كانت من أوله أو من وسطه أو من آخره، ولا يشترط أن تكون متصلة به، لا فاصل بينها وبين رمضان إلا يوم الفطر، وإن كان ذلك هو الأولى، ولأن الاتباع وإن صدق على جميع الصور فصدقه على الصورة التي لم يفصل فيها بين رمضان وبين الست إلا يوم الفطر الذي لا يصح صومه لا شك أنه أولى. يعني يقول الأولى أنه بعد العيد يبدأ مباشرة في الصيام. لكن الأرجح أن المسألة دي متروكة ليك، صوم في أوله في وسطه في آخره، المهم أنه يصوم ستة من شوال بعد رمضان، ده سنة ليست واجبة من الصيام المستحب. من المستحبات في الصيام صيام تسع ذي الحجة، يعني التسع أيام الأولى من واحد لغاية تسعة. عن هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين من الشهر والخميس. التسع دول يجوز بل يستحب الصيام فيها لدخولها في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تبارك وتعالى فيها من هذه الأيام اللي هي عشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة اللي هم الأوائل الأيام الأولى. من المستحب في الصيام صيام شهر المحرم، يعني الإكثار من الصيام في شهر المحرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. يبقى أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر المحرم، يعني الصيام فيه مش كله فيه، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، صلاة الليل. كذلك من المستحبات صيام شهر شعبان. عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. يعني كان أحيانا يصوم أيام متتابعة وأحيانا يفطر أيام متتابعة. ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. كله هنا على الغالب، يعني خرج مخرج الغالب كأنه بيصوم معظمه، معظم شعبان. لذلك قالت في آخر الحديث: كان يصوم شعبان إلا قليلا، إلا قليلا. يبقى ده يستحب في الصيام في شهر شعبان. أما من الأيام في جميع الشهور فيستحب صيام الاثنين والخميس. فعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس، كان بيتحرى ان هو يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. كذلك صيام الايام البيض اللي هي في وسط الشهر العربي 13 14 15. عن ابي قتادة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. يعني ثلاثة أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان، ده يعتبر صيام الدهر كله، صيام الدهر كله. والأيام البيض هي الليالي البيض 13 14 و15 من كل شهر قمري. أفضل التطوع، أفضل صور صيام التطوع على الإطلاق صيام يوم وإفطار يوم. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الظهر، صوم يوما وافطر يوما. يعني اللي عنده قدره على الصيام ما يصومش الظهر، ما يصومش كل الايام، لا، صوم يوم ويفطر يوم. لأنه في الحديث الثاني قال أفضل الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر عند اللقاء. معناه ان الصيام ما كانش بيضعفه عن العبادة، فممكن واحد يصوم فيتعب ما يقدرش يصلي، يبقى واقف يصلي تعبان مش قادر يعمل اي نوافل، لو في حرب ما يقدرش يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال ولا يفر عند اللقاء. نعم. اي حاجة يبدأ السبت يبقى يفطر الحد يصوم وهكذا. طبعا الترتيب ده مش هيبقى داخل فيه بقى يوم السبت لوحده او هيصوم الجمعة او غيره. ليه؟ لان ده بيصوم يوم ويفطر يوم، بيصوم يوم ويفطر يوم وهكذا، هتيجي عليه كل الايام هيصوم ويفطر فيها، كل الايام هتتتابع عليه. فلو هو صام يوم السبت هيفطر الحد، هيصوم الاثنين هيفطر الثلاث، هيصوم الاربع هيفطر الخميس، هيصوم الجمعة هيفطر السبت، وبعدين يصوم الحد ويفطر الاثنين، وبعدين يصوم الثلاث ويفطر الاربع وهكذا، كل الايام هتدخل في الصوم والافطار. اما يعني في الايام المستحبة الصيام، فصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، يعني تخصيص اليومين دول ورد في التأكيد في الصيام. عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. اللي يصوم يوم عرفة إيمانا واحتسابا، هو ده الضابط عندنا في الأعمال لله، إيمانا واحتسابا، اللي يصوم اليوم ده لله مخلصا لله محتسبا للأجر من الله يكفر عنه سنتين، سنتين السنة اللي قبله والسنة اللي بعده. طبعا تكفير هنا الصغائر وليس الكبائر. وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وهذا من خصائص الأمة الإسلامية، من خصائص الأمة الإسلامية المضاعفة في الأجر. يوم عاشوراء هذا اليوم مقدس عند اليهود، صامه النبي الله موسى عليه السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أولى بموسى منهم وصامه وأمر بصيامه، فقال ده بيكفر سنة. لكن يوم عرفة من شعائر المسلمين، من شعائر المسلمين يوم الحج الأكبر، ده يوم الوقفة، وقفة عرفات اللي قال الحج عرفة، الحج عرفة بعده يوم النحر اللي هو يوم الحج الأكبر، فقال ده بيكفر سنتين. فده في دلالة على فضل الأمة الإسلامية، لأن يوم عرفة ده يوم المسلمين بيكفر سنتين. أما اليوم اللي صاموا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وأمر النبي بصيامه يوم عاشوراء، لأن ربنا نجى فيه موسى من فرعون وملئه، فقال يكفر سنة، يكفر السنة التي قبله. هناك أيام يكره الصوم فيها وصور وأشكال مكروهة من الصيام. يكره صوم الدهر. عن عبد الله بن عمرو قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم، يعني ما بيفطرش خالص، كل أيام الصيام زمانه كله رمضان، ما فيش أي فطر، يفطر بس في يوم العيد وغير كده صايم، وأصلي الليل فإما أرسل إلي وإما لقيته. يعني هو شاكك مش فاكر هل هو بعث نداه ولا هو قبله في الطريق فكلمه، فقال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي. وده يعني يعلمنا أدب التثبت من الأخبار، ما قالوش على طول أنت بتصوم وبتعمل، لا بيتحقق منه، بيقول له ألم أخبر، قال له يعني أنا بلغني أن أنت بتصوم على طول وبتصلي الليل كله وصايم الظهر على طول. فصوم وافطر. لما ما اعترضش ما قالش لا الخبر ده كاذب، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم انه ده كلام صدق، فقال فصوم وافطر وقم ونم، فان لعينيك عليك حظا، وان لنفسك واهلك عليك حظا. حظ يعني لازم ياخدوا حظهم نصيبهم، يعني يوم نصيب. عينك يعني جسمك كله محتاج لراحة، لازم ينام من 6-8 ساعات في اليوم، فلازم ينام عشان يقدر يؤدي وظائفه، اذا كان بيشتغل، اذا كان حيؤدي الفرائض، اذا كان حيؤدي حقوق العباد. فقال له فان لعينيك عليك حظا، وان لنفسك واهلك عليك حظا، يعني مش انت بس، كمان اهلك ليهم حق عليك. فقال اني لاقوى لذلك. قال له انا عندي يعني قدره اكثر من كده، عايز اكثر، زود لي نقدر يعني على الكلام ده. فقال فصم صيام داود عليه السلام. قال وكيف؟ قال له كان بيصوم ازاي؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقى. فقال من لي بهذه يا نبي الله؟ يعني ان هو يصوم ويقدر يحارب، دي حاجة محتاجة واحد قوي جدا. فقال عطاء لا ادري كيف ذكر صيام الابد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الابد، يعني عمره بدا عمره ما يصوم. ليه؟ ليه؟ لانه مش هيقدر يتابع الصيام، جسمه هينهد وقواه هتخور، وهو عاوز يعمل نافله يقوم يضيع الفرائض، يصلي وهو قاعد مش قادر يعمل حاجه. ليه؟ بسبب انه صايم، الجسم لا يتحمل هذا الصيام. واما ان الجسم الانسان اذا كان قوي يعتاد على الصيام، فيبقى الصيام بالنسبه له عاده، مجرد عاده وليس عباده، مجرد عاده خلاص اتعودها وخلاص ادمن الصيام. فقال لا صام من صام الابد، كانه ما صامش، ده اللي صايم الابد. فلازم يصوم ويفطر عشان يدي للناس حقها. ان الحديث ده روايه ثانيه ان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه الصحابي العظيم الجليل اللي ليه منه عظيمه علينا هنا في مصر، فتح مصر ونشر فيها دين الاسلام ويعني جعل اهلها مسلمين. المفروض ان احنا عمرو بن العاص يكون ليه عندنا منزله خاصه من بين الصحابه اهل مصر بالذات. ليه؟ لان هذا الرجل هو اللي فتح مصر ونشر فيها دين الاسلام. فعمرو بن العاص من عظماء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ما تسمعون عنه من قدح او غيره روايات مكذوبه موضوعه لتشويه سير الصحابه، لتشويه سير الصحابه. فعمرو بن العاص راح يزور ابنه عبد الله، وعبد الله ده من العبادله اللي هم في الصحابه، كان في طائفه كده معروفين بالعبادله، عبد الله ابن عمرو بن العاص وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن الزبير ابن العوام، اللي هم ابناء الصحابه، ابناء الصحابه. لذلك ما دخلناش فيهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن ابي صرح، لان دول كانوا الصحابه كبار، لكن دول كانوا اولاد الصحابه فبيسموهم العبادله. فلما راح يزور ابنه لقى زوجته يعني مهمله في نفسها و متبذلة، متبذلة يعني لابسة البذلة. ايه البذلة؟ اللي هي ثياب المهنة، الهدوم اللي هي بيغسلوا بيها ويكنسوا بيها، مش مفيش زينة يعني. فسألها ايه كيف حال عبد الله معك، عامل ايه معك، كويس؟ فقالت نعم الرجل عبد الله. قالت له احسن رجل ابنك عبد الله، يصوم النهار ويقوم الليل. قالت له صايم على طول وطول الليل يصلي، نعم الرجل. فعمرو بن العاص ده بيصنفوه بيقولوا ده من اذكياء العالم، كان من الاذكياء المعدودين في الدنيا كلها عمرو بن العاص. رضي الله تعالى عنه، وكان مشهور بالذكاء المتقد والفهم، ففهم على طول لما قالت له الكلام ده، فراح اشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له ده كل أيام الصيام وكل ليل وقيام، وده مش بيدي الأهل وحقوقهم. فلذلك استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هذا الكلام، قال له لازم تصوم وتفطر، وقال له انت أهلك ليهم عليك حق، لازم تديهم حقوقهم. يكره إفراد يوم الجمعة بصيام. يوم الجمعة ما ينفعش ان احنا نخصصه بصيام. فعن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. زاد غير أبي عاصم، يعني في رواية تانية، يعني أن ينفرد بصومه. وعن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده، خميس وجمعة أو جمعة وسبت، عشان ما يبقاش اليوم ده عامل زي أيام اليهود والنصارى الناس يخصصوا للصيام. يوم الجمعة مشروع لنا فيه عيد عظيم اسمه صلاة الجمعة، أن الناس يلبسوا أحسن ما عندهم ويروحوا المسجد يستمعوا لخطبة الجمعة، ويعني ويقابلوا بعض ويتعرفوا فيما بينهم. فيكره إفراد الجمعة بالصيام، تخصيصه بالصيام. كذلك يكره إفراد يوم السبت بالصيام. فعن الصماء بنت بصر السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا ما افترض عليكم، في الفرائض بس في رمضان، إلا ما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه، حتى لو مش لاقي أكل خالص يمضغ أي حاجة أو يشرب أي حاجة اللي بيها ما يبقاش صايم. ده طبعا بتخصيص يوم السبت، لكن واحد هيصوم السبت والحد هيصوم الجمعة والسبت لا شيء عليه، لا شيء عليه. طب افرض ان يوم عرفة جاء يوم السبت، ان يوم عاشوره جاء يوم السبت، ما نصومش؟ لا نصوم، لا نصوم طبعا، ولا نضيع هذا الاجر. هذا الكلام في الناس اللي بيخصصوا يوم السبت يتحروا ان هم يصوموا يوم السبت. اما اذا كان الصيام في يوم السبت ليه سبب فنصوم في يوم السبت. هذا يعني النهي يشبه النهي عن الصلاة في الاوقات المنهي عنها. اذا واحد دخل المسجد في وقت من اوقات النهي هذا يصلي، هذا يصلي. ليه؟ لانه الامر بالصيام، الامر بالصلاة عام محفوظ، زي الامر بصيام يوم عرفة، زي الامر بصيام يوم عاشوراء، اسمه عام يعني حديث عام محفوظ، محفوظ يعني ولا اتنسخ ولا حاجة خصصته. اما النهي عن افراد يوم السبت بالصيام فده اسمه عام مخصوص. يعني ايه عام مخصوص؟ يعني حديث عام في النهي عن الصيام مخصوص بيوم السبت، مخصوص بيوم السبت. الفقهاء بقى يقولوا لنا اذا تعارض عام محفوظ مع عام مخصوص يقدم العام المحفوظ، يقدم العام المحفوظ. اهو ده الفقه بقى الحقيقي، الكلام ده هو ده الفقه الحقيقي، فقه الفقهاء اللي يعني ينظروا في الأدلة والقواعد الأصولية وعين يشوفوا الأدلة الشرعية ويراعوا بقى بين ده وده. في ناس ياخدوا بظاهر الكلام ده يقول لك ما ينفعش يوم السبت في رمضان بس، غير كده ما ينفعش أي صيام، ما ينفعش، لا يجوز. وهذه أقوال لهم فيها سلف، لكن احنا لما نجمع بين الأدلة أحسن من عطلها، لأن احنا عندنا أيضا قاعدة أصولية بتقول إعمال الدليلين خير من تعطيل أحدهما. لما نعمل بالدليلين أحسن من عطل واحد فيهم، أحسن من عطل واحد فيهم. نعطله يعني، يعني نقول ده منسوخ، ده مؤول، ده مش عارف يحتمل ألا يرد به كذا، وإذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، احنا مش في مناظرة، ده احنا عايزين نجمع الادلة الشرعية عشان نعمل بها. فلما نجمع الادلة ونعمل بها احسن ما نعطلها، احسن ما نعطلها. وكان فضيلة العلامة العلم الفقيه المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ورضي عنه يرى هذا المذهب، يرى عدم جواز صيام يوم السبت إلا في الفريضة بس. فلو جه السبت مثلا يوم عرفة ما يصمش، لو جه يوم عاشوراء ما يصمش. ليه؟ لأنه أخذ بعموم هذا الحديث وبظاهر هذا الحديث، وهو مأجور على أي حال. ليه؟ لأن هذا رجل عالم مجتهد، أي حاجة خالف فيها أو انفرد بها بحكم. ليه؟ لأنه ده رجل مجتهد وصل لأهلية الاجتهاد، أنه ينظر في الدليل الشرعي ويقول أرى كذا خلاص، سواء كان خطأ أو صواب مأجور على أي حال. صواب ليه أجرين، خطأ ليه أجر واحد، ليه أجر واحد. إحنا بقى كناس طلاب علم متبعين علينا ان احنا ما نتعصبش للاقوال لهذا او لذاك، وانما يعني نجمع الادله وننظر في الادله ونحاول ان احنا نوفق بينها بعرضها على اصول الفقه، بعرضها على اصول الفقه. فيكره افراد يوم السبت بالصيام لتخصيص يوم السبت بالصيام، لان هذا يوم مقدس عند اليهود، فيخشى ان اللي يخصصه بالصيام يقع في مشابهة اليهود بتقديس يوم السبت. أما ما يحرم صومه، في بقى حاجات يحرم صومها. يحرم صوم العيدين يوم الفطر والأضحى. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت حديثا منه فأعجبني، يعني فقلت أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأقول على قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع، يعني الراوي عنه، الراوي عن أبي سعيد الخدري بيقول أنا سمعت عنه حديث أعجبني فسألته، قال له أنت سمعته؟ فقال له قد سمعته يقول لا يصلح الصيام في يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان. يبقى لا يجوز صيام يوم العيد اللي هو عيد الفطر ولا عيد الأضحى، لا يجوز إفراد يعني صيام هذين اليومين الأضحى أو الفطر. يحرم صوم أيام التشريق، أيام التشريق اللي هي في الحج يوم 11 و12 و13، دي اسمها أيام التشريق لأنهم كانوا بيشرقوا فيها اللحم بعد الذبح في يوم النحر، كانوا ياخدوا اللحمة ويفردوها زي الناس اللي هم بتشوفوهم دول بيعملوا البصرمة، بيعلق اللحمة لغاية لما تجف وبعد تجفيفها تحفظ. الطريقة دي قديمة ومعروفة عند العرب لأن ما كانش فيه تلاجات، فكان يفردوها يشرقوها يعني يشرقوها حتى تجف وياخدوها معهم في السفر وغيره، فسموها أيام التشريق، أيام التشريق. عن ابن كعب ابن مالك عن أبيه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوتى ابن الحدثان أيام التشريق فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا وأيام منن، أيام أكل وشرب. أيام منى أيام أكل وشرب، أيام أكل وشرب. لذلك الأيام دي من العيد، من العيد. يعني احنا عندنا يوم عرفة ده يوم عيد اللي احنا بنسميه الوقف، يوم العيد الكبير اللي هو يوم الحج الأكبر يوم النحر اللي هو يوم 10، يوم 11 و12 و13 أيام التشريق، دي برضه أيام عيد. لكن عيد الفطر يوم واحد بس اللي هو يوم واحد شوال. طب هما بيدولنا أجازة 3 أيام فالناس فكرت إن العيد 3 أيام، لا، عيد الفطر يوم واحد. عيد الأضحى هو اللي قبله عيد وبعده أيام أعياد، يعني قبله يوم عرفة وبعده أيام التشريق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر وأيام التشريق عيدنا، وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. يبقى ده دل على أنها أيام عيد يحتفل بها ولا يصام فيها.
الله
المتمتع فقط إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق. المتمتع صورة من صور الحج اللي هو يعمل عمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها وينتظر أيام الحج فيحرم بالحج في يوم التروية اللي هو يوم 8 من ذي الحجة، وسموه يوم التروية لأنهم كانوا الحجاج بينقلوا المية فيه للري للشرب يعني، فسمي بيوم التروية. فالمتمتع والقارن لأنهم زادوا في نسك أكثر من المنفرد بالحج، يعني الحج المفرد بيعمل مناسك الحج بس، القارن بيدخل مناسك العمرة على الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. أما المتمتع فبيعمل عمرة بعدين يحرم، بيعملها في أشهر الحج بعدين يحرم بالحج، يبقى ده تمتع. سموه تمتع ليه؟ لأنه تمتع بزيادة نسك، تمتع بزيادة نسك اللي هو العمرة. القارن برضو بيسموه تمتع ليه؟ لأنه أدخل نسك على نسك، عمرة على الحج، فكأنه عمل نسكين في نسك. أما المفرد فده عمل مناسك الحج بس، فالمفرد ده لا يجب عليه الهدي، أما المتمتع والقارن فده عليه الهدي. القارن بيسوق الهدي معاه، المتمتع مش بيسوق الهدي لكن بيذبح في يوم النحر، يبدأ يذبح في يوم النحر. فإذا لم يجد الهدي، إذا تمتع ولم يجد الهدي فده عليه الصيام. عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. لو ما لقاش الهدي يصوم في أيام منى، يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى بيته. وعن ويحرم استقبال رمضان بيوم أو يومين. الناس اللي يقول لك نصوم احتياطا ربما اليوم ده يكون من رمضان، هذه بدعة، هذا الاحتياط بدعة. عن صلة قال كنا عند عمار فأتى بشاة مصلية، فقال مصلية يعني مشوية، خروف مشوي، فقال كلوا، فتنحى بعض القوم فقال إني صائم، فقال عمار رضي الله تعالى عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. الصحابة لما تدرس كل ما تقرأ في تاريخهم ما بيسكتوش على أي حاجة خطأ تمس الشرع، الراجل ده ضيف ومع ذلك ما جملهوش، قال له نصايم، قال له لا، اللي يصوم الأيام دي عاصي، عاصي، اللي يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين ده عاصي. ليه؟ لأنه زعم أنهم بيحتاط، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرناش بهذه الحيطة لأنها بدعة وتنطع في الدين. تنتفي حرمة صوم يوم الشك إذا وافق عادة له. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. اللي عدته بقى بيصوم اثنين وخميس طول السنة، بيصوم يوم ويفطر يوم طول السنة، فصادف ان اليوم اللي قبل رمضان هو اليوم اللي بيصومه، او صادف اليوم اللي قبل رمضان هو يوم الخميس اللي بيصومه طول السنة، ده يصوم عادي، ده يصوم عادي. اما تحري صيام اليوم ده بزعم الاحتياط فهو بدعة في الدين ومعصية لله سبحانه وتعالى. اما الاعتكاف اللي بيكون في آخر رمضان فهو مشروع بقوله تعالى ولا تبشرون وأنتم عاكفون في المساجد، وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. يصح الاعتكاف في كل وقت في المساجد الثلاثة المسجد الحرام والأقصى والمسجد النبوي. فعن أبي وائل قال قال حذيفة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عقوفا بين دارك ودار أبي موسى يعني كان بيكلمه وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. فقال عبد الله لعلك نسيت وحفظوا أو أخطأت وأصابوا. الاعتكاف يصح في أي مسجد يكون مسجد تقام فيه الجمعة. هناك ناس بياخدوا الحديث ده ويقولوا ما ينفعش الاعتكاف إلا في المساجد دي بس يا إما الأقصى أو النبوي أو المسجد الحرام. طبعا هذا الحديث أيضا له شرح يعني لا اعتكاف تشد إليه الرحال يعني ما ينفعش تشد الرحال عشان تروح تعتكف في مسجد إلا في واحد من الثلاثة دول. ليه لعموم النهي عن شد الرحال إلا لواحد من المساجد دي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا يعني اللي في المدينة والمسجد الأقصى دول بس اللي تشد اليوم الرحال. أما شدد الرحال رايح الدسوقي رايح أبو العباس رايح الحسين رايح مش عارف كل ده لا يجوز لا يجوز شد الرحال إلا للثلاث مسجد دول بس. ليه للتعبد؟ لأن مسجد الصلاة فيه بمئة ألف صلاة والثاني الصلاة فيه بألف صلاة والثالث الصلاة فيه بخمسمائة صلاة. يبقى الاعتكاف يعني اللي ينذر اعتكاف في يشدله الرحل يبقى الواحد من المساجد الثلاثة دول بس. أي مسجد يجوز الاعتكاف فيه مسجد جمعة عشان ما يعودش يخرج من المسجد عشان يصلي صلاة الجمعة. الاعتكاف في رمضان آكد لا سيما في العشر الأواخر منه لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يستحب الاجتهاد في العمل في العشر الأواخر من رمضان. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله وأيقظ أهله يعني العشر أيام خلاص موسم حيخلص موسم الناس بتنتظره من السنة لسنة وحيخلص وفي الأيام الأخيرة منه في ليلة القدر فعاوز يدركها عاوز يدركها فبيعمل ايه يعتكف ويشد المئزر كناية عن التشمير والاجتهاد للطاعة واعتزال النساء وأحيا ليله وأيقظ أهله. يستحب قيام الليالي التي هي مظنة ليلة القدر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن أدعية من صادف ليلة القدر حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها أقول إيه؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة. فعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل رأسه وهو في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان ساكن في المسجد ساكن هو حجرات أمهات المؤمنين التسعة كانوا ليهم أبواب على المسجد على طول يعني يطلع من عند أي بيت واحدة فيهم على المسجد مباشرة الباب فاتح على المسجد فلو هو في المسجد يمد رأسه في بيته مباشرة. قالت لا يدخل رأسه وهو في المسجد فأرجله سرح له شعره. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا فالاعتكاف الحافظ ابن رجب بيقول هو قطع العلائق عن الخلائق للاشتغال بخدمة الخالق هو ده الاعتكاف. واحد قطع العلائق يعني أي حاجة تربطه بالناس عن الخلائق للاشتغال بخدمة الخالق. خدمة الخالق يعني العبادة يصلي يقرأ قرآن يستغفر يذكر ربنا يدعي يتفكر في خلق السماوات والأرض، هو ده الاعتكاف. كان بيعمل خباء كده في المسجد ويقعد فيه عليه الصلاة والسلام، ويقعد يتعبد لله سبحانه وتعالى وينظر في القرآن وينظر في ملكوت السماوات والأرض. فالاعتكف لازم يدرك هذه المعاني. أما احنا جايين نعتكف جايين نتفرج، كل واحد جايب بطانية من البيت وجايين نقعد نحكي حواديته وبتاع وننام طول النهار ونقوم بالليل نصلي، لا هذا لا يسع اعتكافا. الاعتكاف ليه فقه وليه شرع، قاعد ما يطلعش خالص من الخيمة بتاعته دي اللي هو عاملها دي الخباء، إلا لو داخل الحمام أو خارج لحاجة، خارج لحاجة. غير كده بيعبد ربنا، بيدعي، بيقرأ قرآن، حتى دروس العلم ما يحضرهاش، هو فقط موظف في الأيام دي لخدمة الخالق سبحانه وتعالى. فاللي عاوز يعتكف يبقى ينذر نفسه لخدمة الخالق في الأيام العشرة دول. أما مثلا يقول لك أنا بعتكف في اعتكاف ليلي، يعني إيه الاعتكاف ليلي؟ يعني بخش بالليل وأطلع بالنهار، هذا مش اعتكاف. أنت اسمك داخل بنية اعتكاف عشان تصلي ولا تقعد مع الناس للفجر، لكن ده ما اسموش اعتكاف. مين قال ان ده اعتكاف؟ الاعتكاف هو ده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمله العشر الاواخر، كان يدخل قبل الغروب، غروب الشمس في يوم 20 رمضان، ويدخل الخباء بتاعه في الفجر يوم 21 رمضان، ويطلع من الاعتكاف على صلاة العيد، ويروح من العيد على أهله. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في السنة التي قبض فيها اعتكف 20 يوم، اعتكف 20 يوم، لأن توفيق ربنا للرسول عليه الصلاة والسلام قبض على خير حال، قبض وهو مجتهد كأشد ما يكون الاجتهاد في العبادة، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد أنه يوفقه للاجتهاد فيقبض وهو في أشد حالاته اجتهادا. فده الاعتكاف، أن الناس جاية تقعد لخدمة الخالق سبحانه وتعالى، جايين يخدموا ربنا بالعبادة، بأنهم يتفرغوا للعبادة وقراءة القرآن وصلاة الليل وغيرها. بذلك نكون قد يعني انتهينا من قراءة فقه الصيام، ويعني نستأنف إن شاء الله الكلام في دروس الفقه بعد رمضان إن شاء الله، يعني ابتداء من الأسبوع الجاي الدرس متوقف لحين انقضاء شهر رمضان. أسأل الله تعالى أن يهله علينا وعليكم وعلى المسلمين بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ويرضى. يقول أنا طالب في كلية الأداب وأريد أن أعمل مأذون، فما هي الإجراءات المطلوبة لذلك؟ ما عنديش والله فكرة، يمكن تشوف في إخوة شغالين في المأذون ده، ممكن تشوف الأخ أشرف شريف أو غيره تسأله عن إجراءات اللي هي العمل كمأذون. بالنسبة لمواضيع القروض الأيام دي بقى، يعني في إلحاح في السؤال عن القرض، يبدو لشدة الضائقة الاقتصادية على الناس بقى في أسئلة كتيرة قوي عن القروض من البنوك، والبنوك يعني اليهودية بتحاول تدي الناس قروض ربوية بأي طريقة، قرض السيارة، قرض الإسكان، القرض القصير الأجل، الكريدت كارد تشتري بيه وتسدد بعد مش عارف فترة سماح 60 يوم، كذا كذا، ده ربا، حرب لله سبحانه وتعالى. لا يجوز بحال من الأحوال الاقتراض بالربا. معكش تعمل ايه؟ اطلب، اطلب ان انت تروح للناس الجمعيات الخيرية واطلب، يدوك من الصدقة، يدوك من الزكاة، اطلب من حقك شرعا ترى معكش تطلب من الصدقة. ليه؟ الشرع فتح لك هذا الباب. لكن لا يجوز ليك ان انت تتعامل بالربا. ازاي نكسف اخد صدقة؟ خد صدقة حلال بالنسبة لك، لكن تاخد الربا، القرض الربا، وده حرام، لعنة، ملعون، لعن الله الربا آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء. الربا ملعون، واللي يوكله ملعون، واللي ادهوله ملعون، واللي كتب ملعون، واللي شاهد ملعون. طب ايه تدخل نفسك ليه في اللعن والكبائر؟ ربنا بيقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله. في حد يقدر يحارب ربنا سبحانه وتعالى؟ ابدا. الربا ده ما دخلش مكان الا ما خربه. تلاقي تاجر كان شغال كويس، يجيله الشيطان بتوع رجال الاعمال، قروض رجال الاعمال، مندوب مش عارف بنك ايه، يقول له خد قرض، وسع تجارتك، كبر الورشه، بلد تاكس، خليت مكروبات، مش عارف ايه. تلاقيه فلس بعد كده، ايه؟ يقول لك بعت عشان اسدد فوائد القرض. طب ليه تاخد قرض؟ ليه تاخد قرض؟ ليه؟ عيش في حدود المتاح. ليه؟ عيش في حدود المتاح. هي الدنيا كلها ايام معدوده، هتعيش ايه؟ 1000 سنه هي كلها سنوات قلائل. اصبر لغايه لما ياتي الفرج، او ترحل للاخره الواسعه، بدل ما تعصي ربنا وتقع في اللعن وتدخل في الكبائر الاعمال، التعامل على قدر المتاح. فالقروض الربوية دي لا تجوز بحال من الأحوال. طب بنك الائتمان أصلا بيدي نسبة بسيطة جدا، 0.5%، أي يعني لحسة في المية لا يجوز، لحسة لا يجوز، 1 من مليون% فوق القرض، هذا ربا، اسمه ربا. الربا مش عشان بياخدوا كمية كبيرة، لا، اي قرض جر نفعا فهو ربا. ده اتفق الفقهاء على المعنى دي، لدرجة انه بعض الناس بيظنوا حديث هو ليس حديثا. اي قرض يجر نفع فهو ربا على طول، نفع على طول يدخل في حيز الربا. فليه تتعامل بالربا؟ ليه تتعامل بالربا؟ عندك شقة صغيرة وعاوز شقة كبيرة، اقعد في الصغيرة وخليك في الصغيرة. عاوز اجيب عربية، اركب ميكروباص، اركب اتوبيس، مش لازم تجيب عربية، مش لازم ان انت يبقى عندك عربية، اركب الاتوبيس، الميكروباص، لغاية لما ربنا يفرج عليك، او تعيش زي بقية الشعب اللي عايش بيمشي على رجله. يعني مش كل الناس هنا عندها عربيات، الغالبية العظمى من الشعب بيركب اتوبيس، بيركب ميكروباص، في ناس بيمشي على رجله لانه حتى معهوش ثمن الميكروباص، لو دفعوا يعني الميزانية يبقى فيها خلل، فبيمشي على رجله عشان يوفر ثمن الميكروباص. فانت ربنا انعم عليك ومعاك ثمن ان انت تركب مثلا ميكروباص وتدفع اجرته. فمفيش اي حاجه تبيح التعامل بالربا. الربا كبيره من الكبائر، ما ينفعش ابدا تاخد قرض ربوي. قرض اسكان، اصل هجيب شقه، اصل عايز اتجوز، ما تتجوز خلاص، طالما معاك شيء ما تتجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من استطاع منكم الباء فليتزوج. معاك شيء بقى تتجوز، اعمل ايه؟ صوم زي ما قال، صوم. هيدخل عليك الربا بالدمار، عمره ما دخل مكان الا ودمره. دي حاجه سنه الهيه من سنن الله تبارك وتعالى في الخلق. الاقتصاد الان بيتحكم فيه اليهود. اليهود هم اكلت الربا عبر التاريخ. البيوت في امريكا تأجر، عشان تأجر شقة يعني اوضتين نوم وصالة صغيرة وحمام ومطبخ، تدفع دلوقتي في الوقت اللي بقول لكم عليه ده 1800 دولار امريكي في الشهر. قبل كده كان 1200 دولار، بقى 1400 وبقى 1500 و600. الان في اللحظة دي بقى وصل ل 1800 دولار شقة قد كده. اليهود شوف عشان يسهلوا للناس الربا يبنوا فلل اسمها فاميلي هاوس، فيلا بجنينة فيها كل المرافق، كل حاجة داخلة فيها بتاعتك كلها على بعضها، تشتريها على 36 او 40 واحيانا على 50 سنة، 50 سنة ثمنها، تروح تدفع اي حاجة معك وبعد كده تدفع مثلا 1000 دولار كل شهر. البيت اللي انتوا بتسمعوا عنه ده وممكن بعد ما يشتريه حسب المنطقة اللي هو فيه اقل حاجة يبيعه ب200,000 دولار في اقل منطقة، في مناطق البيت ده بيجيب 1,000,000 دولار و600,000 و800,000 حسب المكان اللي هو فيه، بيدفع 1,000 دولار. شوف الشياطين، الراجل يقول لك بقى انا بدفع في التربة دي 1,800 دولار كل شهر واسمي ساكن، واخد القصر ده كله ابيعه واتغنى وادفع 1,000 دولار بس على 50 سنة. تعرف لو معكش تسدد تروح تقول لهم انا مفلست عايش، البيت ده متأمن عليه، يقوم الشركة اللي هي عملت البيت تاخد بقية ثمن البيت من شركة التأمين، وشركة التأمين تبلغ ان انت فلست وخلاص، والبيت بتاعك ما ياخدوش منك، تبيعه بقى زي ما تبيعه وتعمل فيه اللي تعمله. فشوف اليهود عشان يأكلوا الناس الربا، فجوم هنا قروض الصغيرة الأجل، قرض القطن، قرض مش عارف التلاجة، قرض المطبخ، قرض العفش، قرض مش عارف مين، والناس كلها تروح عند البنوك دلوقتي، ستات غلابة كده ورجالة مساكين كله جايب البطاقة بتاعته والراتب الشهري وجاي ياخد القروض اسمها قصيرة الأجل. ايه قصيرة الأجل؟ 5,000 جنيه وتسددهم على 2 سنين. تروح يقول لك انت ليك 5,000 جنيه عندنا، احنا لينا عندك مثلا على 5,000 جنيه دول 2,000 جنيه. طيب، يقول لك طيب هات ال 2,000 جنيه بتوعنا، خد ال 3,000 جنيه تسددهم 5,000 جنيه. ولا الشغل الحاوي، انت قبضت ايه؟ يقول لك ال 2,000 جنيه بتوعي هم اللي هم الربا اللي انت هتدفعهم على 2 سنين. يقول لك هاتهم بقى حق البنك، دول حق البنك، خد بقى ال 3,000 دول وتسدهم 5,000 جنيه. تسدهم ازاي؟ البنك ياخدهم اوتوماتيك كل اول شهر من المرتب بتاعك، يعني انت مش هتروح تدفع عشان ما تهربش، فهياخده من الشركة، من المصنع، من المدرسة، من المكان اللي انت بتقبض منه، هيديهم كل سنة. ليه؟ قال لك احنا عمالين ندي الناس اللي 1,000,000,000 واللي 600,000,000 واللي 400,000,000 واللي مش عارف كام، كلهم خدوها وهربوا، احنا بقى ندي قروض للناس الغلابة دي، لا هيعرفوا يهربوا ولا هيعملوا، هناخد اولا حقنا منهم، اولا هناخده اللي هم الالفين جنيه، وهيسدد الخمس تلاف هناخدهم من الشركة غصب عنه. كل الناس راح ايه ست يبقى اصلا عندي بنت مخطوبة بقى لها مش عارف 2 سنين، عايز اجيب لها القطن وعايز اجيب لها مش عارف مين، والتاني اصلا مش عارف عشان المدارس، عشان العيد، عشان كذا. تخيلوا في ناس بتاخد القرض الربا وده عشان يجيب اليميش وكحك العيد وهدوم العيد للاولاد، عشان يشتري قمر الدين وزبيب، بيتعامل بالربا. فالعودة بقى لايام تجارة اليهود، الاقراض بالربا. عاوز اصلح العربية اعمل لها عمر، وماله تعالى عناية عشان هو تروح للميكانيك، ايه كام العمرة دي؟ 1,000 جنيه. طيب هتدفع الجنيه جنيه 2,000 جنيه ماشي. يقول لك ماشي، ما استاذ هعمل ايه؟ عايز اشتري مش عارف ايه، تعالى انا اشتري لك ودي لك. عاوز ايه؟ عاوز التليفون المحمول ده ب 2,000 جنيه، خد اهو 3,500. لا هم بياعين ولا هم تجار، ناس معاهم فلوس بيقرضوها للناس بالربا في صورة سلع. فاصبح الربا شايع شيوع غريب يعني في المجتمع، من ساعة ما جاء سيتي بنك بتاع اليهود هنا في مصر وهو فتح للناس حكاية القروض قصيرة الأجل دي، والناس بتتعامل بالربا ويقول لك طب هجيب منين، هتجيبه منين ايه، ما تجيبش خلاص، اطلب الصدقة، اطلب الناس الإحسان، اطلب روح في جمعية خيرية في مسجد قول لهم هتددوني اكتب اسمك في لجنة الزكاة يجوز ليك، خلاص انت شرعا يجوز تحق عليك الزكاة بدل ما تتعامل بالربا وتاكل بالربا. فمفيش حاجة اسمها اصل عاوز اتجوز، اصل عايز اجيب عربية، اصل عايز انقل في شقة اوسع، اصل عايز ابيع الشقة، اصل انا مضطر، اصل انا كذا. الخراب بعينه هو القرض ده، هو الخراب بعينه، والفلس والفقر والسجون وكل التفليسات بسبب القروض دي، وكل الناس اللي دلوقتي عنابر كاملة في السجون بسبب حكاية القروض دي، ان ناس خدت بالربا من جمعية رجال الاعمال او من بنك التنمية او من بنك الاهلي او من بنك مش عارف كذا، وراحوا دخلوا السجن او اشترى حاجة ومش قادر يسدد. عنابر في السجون دلوقتي مليئة، اللي تاجر واللي محاسب واللي مش عارف مدرس واللي كذا. انا قابلت راجل استاذ في كلية الاداب، كان في اسم الترحيلات، ايه يا عم اللي جابك كده، اصلا كنت شاري حاجات بالتقسيط وما قدرتش اسدد ومش عارف حاجة. راجل استاذ دكتور في الكلية خدوه رموه في السجن عشان معوش يسدد. طب ايه اللي دخلك اصلا في التعامل طالما انت ربوي، طالما معكش خلاص. فمحدش يتعامل بالقروض دي ربا ولا يجوز، ومفيش حاجة اسمها اصلا انا مضطر. انت مش مضطر، في ابواب اخر. روح التعامل بمعاملة اباحها الفقهاء، التورق، ان انت تشتري حاجة بالتقسيط وتبيعها فورا، هذه مسألة اباحها الفقهاء للتخفيف عن الناس. مسألة التورق يعني طلب الورق، طلب الفلوس، يعني انه يشتري حاجة بالتقسيط ويبيعها فورا باقل من سعرها ويسدد بعد كده هو الاقساط عشان يبقى معاه فلوس يسدد بيها حاجة او يجيب بيها حاجة. روح اطلب الصدقة او الزكاة من لجان الزكاة اللي في الجمعيات الخيرية او في المساجد، ولا تستحي، ما تستحيش، بس انت هتدخل نفسك في اللعنة ليه، وتدخل في متاهات وفي ارتكاب كبائر. فلا يجوز، لا يجوز التعامل من ربا. في اب بيقول انا اب لفتاة تبلغ من عمر 26 عاما، وهي فتاة ملتزمة بالنقاب وبحضور دروس العلم، وللأسف انا هو يعني ليس ملتزما لا بصلاة او عبادة، لكنها تعاملني انا ووالدتها بقلب قاسي وتكلمنا بأسوأ معاني الكلام، مما جعلني كرهت كل الشيوخ والدعاة، وحتى كرهت كل المنقبات وفقدت الثقة فيهم جميعا، وكل ما اطلبه ان تفكر كل الشباب بالبر بالوالدين وتذكر الوالدين بالبر والإحسان، حتى أنا كنت عاصي لله لعله يهديني في أيامي الأخيرة بحسن معاملتها. هي المسألة دي فيها مسألتين، مسألة للأباء ومسألة للأبناء. طبعا الأبناء ربنا فرض عليهم حسن معاملة الأباء حتى لو كانوا كفار، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة. فالأباء الأبناء مطالبين بحسن التعامل مع الأباء حتى لو كانوا كافرين، وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، ما تطعهمش في المعصية لكن صاحبهم في الدنيا بمعروف، عاملهم بالإحسان. فالإخوة والأخوات حتى لو كان أهلهم ناس مش كويسين عليهم أنهم توددوا ليهم ويعملوهم بالحسنة، ويدعو لهم، ربما العمل بالحسنة ده يكون سبب في هدايتهم. لا تنسهم من دعائك لعل الله تبارك وتعالى يستجيب دعائك فيه. المسألة الثانية بالنسبة للآباء، عليهم أيضا يعني بحسن رعاية حقوق الله سبحانه وتعالى. أنت أب لا بتصلي ولا بتعمل حاجة خالص، وعليهم بتقول أنا كرهت كل الشيوخ والدعاء، كرهتهم ليه وما عملوكش حاجة؟ أنت المفروض أن أنت تراجع نفسك، المفروض أن أنت تصلي، المفروض أن أنت ترعى حق الله سبحانه وتعالى. إذا رعيت حقوق ربنا تبارك وتعالى تأكد أن ربنا هيفتح لك قلوب أولادك. أما أن أنت مضيع حق الله وبتدور على بتعظ أولادك أنهم يدوك حقوقك، طب ما أنت أولى أن أنت توعظ نفسك أنك تأدي حقوق ربنا سبحانه وتعالى. حق الله مقدم على حقوق البشر، فأنت بتطلب حقك من أولادك، طب وفين حق ربنا اللي أنت مضيعه؟ ما ربما تضييعك للطاعة تسببت في تمرد الأولاد عليك، ربما سوء خلق الأولاد دي عقوبة من ربنا سبحانه وتعالى. كان بعض السلف يقول إني لأعصى ربي فأعرف ذلك في خلق دابتي وامرأتي، يعني زوجته، ربنا يسلطهم عليه بسوء الخلق بسبب المعصية نتيجة للمعصية. فالأولاد دايما بننصحهم إنهم يرعوا حق ربنا عز وجل في الآباء، حتى لو كان يعني أهليكوا لا يستحقوا الإحسان ولا الشفقة ولا الرحمة، ارحموهم تعبدا لله سبحانه وتعالى، رعاية لحق الله. أنت لما بترعى الأب والأم دول حتى لو كانوا هم ناس لا يستأهلوا ذلك، أنت بتتقرب بعبادة لله سبحانه وتعالى، بتعمل كده لحق الله عز وجل. أما الأب والأم اللي مضيعين حقوق ربنا، لو أنتوا جربتوا أن أنتوا تستقيموا على طاعة الله عز وجل، ربنا هيهدي أولادكم ولا شك. هي ربما الأخت دي شايفاهم لا بيصلوا ولا بيعملوا، حياتهم حياة ضياع، فحس بنوع من يعني من النفور منهم، من النفور، انتوا نفرتوا بنتكم منكم. وبعد كده بتقول كرهنا كل الشيوخ والدعاء اللي هي بتحضر لهم عشان بتعاملنا مش كويس. لا، انت المفروض تأدي حق الله، فربنا عز وجل يقود لك نواصي ابنائك يعني بالمعاملة الحسنة. هناك أئمة تحيي ليلة النصف من شعبان بصلاة 6 ركعات وقراءة سورة ياسين ودعاء النصف من شعبان. لم يصح في ليلة النصف من شعبان حديث يعني في إحيائها وتخصيصها بالعبادة، ويعني كل اللي ثبت حديث حسن ان ربنا تبارك وتعالى يطلع على عباده في ليلة النصف فيغفر لهم الا لمشرك او مشاحن، وفي رواية الا لمهتجرين يقول انظروا هذين حتى يصطلحا، وفي رواية ضعيفة فيغفر لعباده الا لتارك الصلاة ومستمع كذا. المهم ان ليلة النصف من شعبان لم يثبت في تخصيصها بعبادة او بصلاة او بدعاء حديث، كل ما عرض فيها اما ضعيف او باطل او منكر او شديد الضعف، ويعني احيائها بالعبادة والاحتفال بدعة ضلالة ليس لها اصل في دين الاسلام. يقول والدي رجل كبير ومريض ولا يقدر ان يصوم ولا يطعم، فماذا يفعل؟ لا شيء عليه، طالما انه هو مريض لا يستطيع الصيام سقط عنه الصيام، فقير لا يستطيع الإطعام سقط عنه الإطعام. فالقدرة مناط التكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فده رجل سقط من عليه الإطعام والصيام. يقول قال لي نصراني كيف النبي يتزوج 9 ويأمر المسلمين بأن يتزوجوا 4 فقط، فأرجو أن تقول لي ما أقول له. هو المفروض أن أنت أصلا لا تسمع لنصراني ولا تتحاور مع نصراني، أنت ليه بتتحاور مع واحد نصراني أصلا وليس عندك يعني اي حاجة. هذا النصراني اللي بيقول لك النبي اتجوز تسعة وامر الناس يتجوزوا اربعة, بيقول ربنا حل في رحم السيدة مريم فولدت المسيح. يعني يقول ربنا خلف المسيح, هل ده كلام ناس عقلاء؟ ربنا تبارك وتعالى خلف ولد وقال بيقول لك ونزله في الارض عشان يتصلب عشان يطهر البشرية من خطيئة ادم. طب هو ذنبه ايه؟ ده كده ظلم. ازاي ربنا يصلب ابنه عشان يطهر البشرية من خطيئة ادم؟ طب واحنا مالنا؟ طب ادم عليه السلام عصى ربه ثم تاب فقبل الله توبته, افرض ان هو حتى ما تابش, احنا ذنبنا ايه؟ احنا ذنبنا ايه؟ وقال ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. افرض ان واحد بقى اذنب, ابوك كافر بالله, انت مالك انت؟ ربنا يقول لك تعالى انت ابوك كافر دخلوه مع النار؟ لا, ده ربنا تبارك وتعالى لا يكلف نفسا الا ما اتاها. فدول بيقول لك ده المسيح ابن ربنا نزله الصلب عشان يطهر البشرية من خطيئة ادم. ده كده يبقى ربنا ظلم ابنه انه صلبه من غير ما يعمل حاجة, وكده يبقى ظلم ان ربنا يعاقب الناس على خطيئة ادم. احنا ذنبنا ايه؟ افرض ادم اخطأ, احنا ذنبنا ايه؟ ربنا تبارك وتعالى خلق ادم عشان يعمر الارض, ما خلقوش عشان يعيش في السماء, خلقه عشان الارض. وفي علم الله انه هياكل من الشجرة دي وينزل للارض عشان يعمرها, فلو لاش نزل ما كانش كان فيه في الارض حياة ولا تناسل ولا انبياء ولا اولياء لله ولا مؤمنين وكفار. فواحد جاي من دين كله تخاريف بيقول لك ازاي النبي اتجوز تسعة؟ هذا نبي, اسمه نبي, ليه احكام غير البشر, هذه من خصائص الانبياء, لهم خصائص عندهم موجود. قول له افتح يا غبي, افتح الكتاب بتاعكو, كتاب المنجس بتسموه المقدس المحرف, ويقرا فيه ان سيدنا سليمان كان متجوز 99 امرأة. سيدنا سليمان متجوز 99, وانتوا عندكم الجواز ما ينفعش الا بواحدة. طب ليه؟ ما هو عندكم اهو في الكتاب اللي بتقوله المقدس بيقول سليمان اتجوز 99, طب ليه ما تتجوزوش زيه 99؟ خليهم 70. فجاي يقول لك ده عندكم في بتقولوا الزواج أربعة, دي من محاسن دين الإسلام, هذه المسألة من محاسن دين الإسلام. وليس في دين النصرانية ما يمنع تعدد الزوجات, لكن القساوسة اخترعوا الشرع ده من عند نفسهم, هذا ليس في الكتاب المنزل على النصارى. حكاية ان مفيش طلاق, الرهبان ما يتجوزوش الجواز واحدة بس, مش عارف ايه, كل ده من عند النصارى القساوسة اخترعوه, لكن ليس له اصل في الكتاب المنزل عليه. فالانبياء لهم خصائص, الانبياء لهم خصائص. قول له انت مش بتقول ان المسيح كان بيحيي الموتى؟ طب ازاي بيحيي الموتى والقساوسة ما بيحيوش الموتى ولا النصارى بيحيوا الموتى؟ ليه؟ لان دي خصيصة ليه, عشان ده رسول ربنا اكرمه بهذه المعجزة الآية انه كان بيحيي الموتى باذن الله, فدي خصيصة ليه. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربنا اباح له يتزوج باي عدد من النساء, فتزوج بتسع نساء. تسعة ليه؟ تسعة اتجوز انه ده نبي محتاج انه سيرته تتنقل وناس تطلع على حياته الداخلية, في بيته كان بيعمل ايه, كان بيسوي ايه. الناس دي كلها امهات المؤمنين اشتركوا في نقل وقائع حياة الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته. لو انت لو واحد متجوز اتنين ومات, تلاقي واحدة فيهم بتقول لك الله يحرقه ده كان بيعمل التاني احسن مني. شوف في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام كان متجوز تسعة, والتسعة كلهم في غاية الحب والاحترام والتقدير للنبي صلى الله عليه وسلم. فده دليل ان هذا الرجل ليس مجرد رجل عادي, بل هو نبي مؤيد بوحي من السماء ان عنده القدرة ان يتزوج هذا العدد من النساء, وانه يموت عن هؤلاء النسوة وكلهم في غاية الحب والرضا عن النبي صلى الله عليه وسلم, وبينقله عن حياته الداخلية. حياته الداخلية كان شكلها ايه؟ ما كانش راجل كذاب بيوري الناس ان هو مصلح وفي بيته مثلا سكير او شرب خمور او غيره، لا ده كانت سره زي علانيته عليه الصلاة والسلام. فهذه حكمة من ربنا تبارك وتعالى من اسماء الحكيم، فمن حكمته انه اباح له انه يتزوج باكثر من امرأة عشان ينقله المؤسسة النبوية دي كلها، ما فيش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة يقدروا ينقلوا لنا وقائع حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. فدي من محاسن دين الإسلام انه اباح للرجل يتزوج حتى اربع نسوة، واباح للنبي صلى الله عليه وسلم انه يتزوج باي عدد من النساء. دي من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية تلتة عشر الف محدش يتكلم مع النصارى، لا تتناقشوا معاهم ولا تجادلوهم، لهؤلاء ناس جهلة لا بيعرفوا لغة عربية ولا بيعرفوا حاجة شرعية ولا عارفين حاجة، يجيبوا شبهة زي دي القسيس قالها لهم في الكنيسة أعرف كلام حد من المستشرقين، ويجي الواحد مسلم مسكين ما بيعرفش أي حاجة عن دينه ويقول له ازاي ايه مش عارف حصل ايه، انت احنا مش حافظين حتى اسم النبي صلى الله عليه وسلم. انت لو قومت واحد خطيب في مسجد تقول له قول لي اسم النبي افرز لي نسبه، يقول لك يعني الفالح او يقول لك محمد ابن عبد الله اخر حاجه يوصل له، الشاطر او يقول لك ابن عبد المطلب، ده احنا مش عارفين اسم الرسول عليه الصلاه والسلام. فانت هتروح تعمل مجادلات مع نصراني ولا مع يهودي يلقي لك شبهه يعمل لك غسيل دماغ ولا يعمل لك يقذف شبهه في قلبك تضل او تهلك؟ طب ليه اللي خلاك انت تسمع ليهودي او لنصراني او لغيره؟ انت قول له انا رجل مسلم مطمئن لديني، انت شاكك عشان كده عاوز تجادل، انما انا مطمئن مش عايز. انا الراجل راح للامام مالك يقول له انا عايز نظرك، قال له مش عايز نظرك، قال له ليه؟ قال له انا راجل مطمئن على السنه، انما انت شاكك عندك شك فعشان كده عايز تعمل مناظرات وجدل، فانا مش عايز احكي معاك، انت راجل حاسس انك على ضلال عندك شك في منهجك فعايز تقول طب نظروني، طب حد مش عارف يحكي، طب يعمل كذا. فاللي عنده اطمئنان لدينه ما عندوش استعداد يحكي مع يهودي مع نصراني مع رجل جاي. اقصى حاجة اذا احتدم الامر قول له تعالى انا اوديك مثلا في مكان لناس تعرف، عاوز تحكي تعالى اوديك لناس تحكي معاه، انا ما عنديش قدرة، انا راجل عمي زيك كده بالضبط، ما عنديش فقه في الاسلام ولا ممكن اوديك للي يجادله معه. فالجدال شر كله، الجدال ده لطائفة من الناس تستطيع المناظرات مع مثل هؤلاء الناس، اما احد البشر ربما ده يقذف في قلبه ضلال، ربما يكفر بالله سبحانه وتعالى. يقول إذا الإنسان نذر نذر في شهر تسعة وأحب أن يوفيه في شهر ثمانية هل هذا يجوز؟ يجوز، يجوز تقديم النذر عن موعده، مش لازم تعمله في نفس الميعاد، كما أنه يجوز تقديم الزكاة عن يعني موعد إخراجها ولا يجوز تأخيره. يقول ما حكم الدبل في الخطوبة وهل فيها تشبه وفي نيتنا عدم التشبه بالنصارى؟ خلاص طب ما هتلاقي خاتم بدل الدبل، هتلاقي خاتم تلبسه واخرج من الخلاف، خلاف شر كله، يستحب الخروج من الخلاف، دي قواعد يعني فقهية لو احنا درسناها ممتازة جدا، الخروج من الخلاف مستحب. انت دلوقتي الدبلة في ناس بتقول دي لا تجوز وفي ناس بتقول تجوز ما فيهاش حاجة، طيب ايه اللي يدخلك في متاهات وفي ناس بتقول لك انت قاسم؟ لو انت ما لبستش دبله الناس اللي بتقول لك الدبله تجوز مش هيقولوا لك انت عليك حاجه عشان ما لبستش دبله، لكن الناس الثانيه اللي بتقول لك دي لا تجوز لو انت لبستها هيقول لك انت وقعت في معصيه وتشبه بغير المسلمين. فالخروج من الخلاف مستحب، استعيد عن الدبله بخاتم تلبسه يعني العروس. الاحتلام لا يفسد الصيام. الاحتلام ده واحد نايم، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومكروه وما أكره عليه. إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكره عليه، رفع القلم عن ثلاث: عن الصغير حتى يحتلم، وعن النائم حتى يفيق. النائم ده في حكم الميت، دي حاجة بغير إرادته، واحد نايم احتلم ما عليهوش حاجة، صيامه صحيح، يقوم يغتسل وصيامه صحيح. نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. كل قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.